موت أبي بكر رضي الله عنه مات ميتة عادية على فراشه، وإن اتهم بعضهم بعض الناس أنه سقاه سما، ولكن لم يكن لموته تلك الفجأة الكبيرة مثل موت عمر رضي الله عنه، الذي كأن الناس لم تصبهم مصيبة مثل هذه المصيبة. ولما استأذن في أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وأذنت له، جاءه علي رضي الله عنه وقال كما سمعنا: ما بقي أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله غيرك يا عمر، أتمنى أن ألقى الله تعالى بمثل عملك. وأخذوا يزكونه ويمدحونه، ولكن هو رضي الله عنه من المتواضعين، كان يقول: إني أحب أن أخرج من هذه الولاية كفافا، لا علي ولا لي، وددت أن هذه الولاية وهذه السيرة التي سرتها أنها لا أحمل فيها ذنبا ولا أحصل فيها على حسنة، وتبقى لي صحبتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادي وأعمالي، رجاء أن يكون سببا في نجاتي. هكذا كان يتمنى. لما أنه تيسر له أن دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، سمعنا كلام علي رضي الله عنه أنه عرف أن ذلك كائن يقول: إني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبي بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبي بكر وعمر، قلت أنا وأبو بكر وعمر، آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. يكثر من أن يقرن أبا بكر وعمر في أحاديث، وذكر بعضها ابن الجوزي في سيرة عمر رضي الله عنه، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مرة كان يحكي قصة أن ذئبا عدا على غنم فأخذ منها شاة، فجاء الراعي فخلصها من ذلك الذئب، فقال الذئب، تكلم الذئب بهيم حيوان، فقال: أتحول بيني وبين رزقي؟ فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ثم حكى حكاية أخرى: بينما رجل راكب بقرة التفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وليس حاضرين في ذلك المجلس. فهذا دليل على تزكيته لهما، فكان قرينيه في حياته، وكان أيضا قرينيه بعد وفاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من عقيدة أهل السنة إقرارهم بفضل الصحابة وبفضل السابقين منهم وبفضل المهاجرين وبفضل الخلفاء الراشدين، ردا على من أنكر فضلهم. والذين أنكروا فضلهم طائفتان: النواصب والروافض. فالنواصب كفروا بعض أهل البيت كعلي ومن كان معه أو خطأوه وضللوه والروافض غلوا في أهل البيت ولكنهم كفروا أو ضللوا بقية الخلفاء ما عدا علي وكفروا أكثر الصحابة لم يستثنوا منهم إلا عددا قليلا. فلأجل ذلك تكلم العلماء في فضل الصحابة وقالوا إن الله تعالى ذكر فضلهم في كتابه وأثنى عليهم وذكر مناقبهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على آحادهم وعلى جماعتهم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أحد جبل معروف بالمدينة يضرب به المثل في كبره، يقول لو أنكم أنفق أحدكم مثل هذا الجبل من الذهب أنفقه في سبيل الله لم يبلغ أجر الصحابي الذي أنفق في زمن الشدة مدا من بر أو نصف المد من بر أو من طعام، مد أحدهم أو نصيبه. وما ذاك إلا أنهم أنفقوا في زمن الشدة وصبروا في زمن الجهد وهجروا الأموال والأولاد والبلاد وصبروا على اللأوى وصبروا على الأذى ونصروا الله ورسوله ونصروا عباد الله ودين الله وصبروا على ما أوذوا به في ذات الله. فمتى يلحقهم غيرهم؟ لا شك أن من تنقصهم أولى بالتنقص. اتفق الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم أبي بكر خليفة له، ولما حضرت أبا بكر الوفاة اختار خليفته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان موفقا ومسددا في اختياره، اختار أحزمهم وأشدهم في ذات الله، اختار أحذقهم وأفطنهم أو من أفطنهم، اختار أعلمهم وأورعهم وأزهدهم وأخوفهم. وفقه ربه لهذا الاختيار. قام عمر رضي الله عنه في الأمة أحسن قيام، فحفظ على الأمة دينها ونظر في آجل أمرها وفي عاجله، وأتقن الملك وأتقن الخلافة أتم إتقان، وصار مضرب مثل في العدل، وصار في من جاء بعده أشهر من نار على علم. سيرته وسريرته وأعماله وأقواله وعلومه مضرب المثل لا يدرك فيها شأوه ولا يلحق فيها مناله. لا شك أن الله تعالى أراد بالأمة خيرا في ولايته، فقد كان أحزم الناس وأفقههم وأذكاهم وأعقلهم في تدبير الأمة وفي تدبير الجيوش وفي تدبير الحروب، إلى أن فتح الله في زمنه البلاد التي كانت مستعصية وقوي الإسلام، وضرب بأطنابه في تلك البلاد الواسعة المتسعة والتي لا يحلم العرب أنهم سينالونها، فتحها الله عليهم لم يكن بقوتهم ولا بعددهم ولا بأسلحتهم، ولكن فتحت عليهم بإيمانهم وبثقتهم وبحسن آرائهم وبتدبير إمامهم وتدبير قادتهم. نظر رضي الله عنه إلى الأمة بعين الرحمة، فرحم أولهم وآخرهم. قد ذكرنا شيئا من ترجمته، ومر بنا شيء منها وهو معروف وأشهر من نار على علم، فواجب علينا أن نترضى عنه ونترحم، وأن لا نصغي لما تذيعه إذاعات الكفر في الطعن عليه، ولا ما يطبعه الكفرة وأعداء الله من الرافضة في الثلب والطعن عليه، حيث يجمعون ما يقدرون عليه كما في زعمهم من المطاعن والمثالب، حتى جمعوا شيئا كثيرا ولا يزالون قاتلهم الله إلى الآن يؤلفون في مثالبه وفي مطاعنه، في نظرهم أنه منافق وأنه كافر وأنه ما أسلم إلا رياء، أو أنه ارتد بعد الرسول، أو أنه اغتصب ما ليس له، وأنه حال بين علي وبين حقه، وأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتوني أكتب لكم كتابا خاف أن يكون الكتاب في صالح علي فمنعه وقال عندنا كتاب الله، وأنه اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وأنكر عليه ذلك الصلح، وتجدون كتبا للرافضة أرسل إلي في هذه الأيام أحد الإخوة في المنطقة الشرقية رسالة اسمها المراجعات لأحد الرافضة، كان قديما قبل 80 سنة كتبها في مراجعات بينه وبين أهل السنة وفي زعمه أنه انتصر، فأعادوا تصويرها في هذه الأيام ونشرها نشرا كثيرا في بلادهم في المنطقة الشرقية، وأرسلوا إلينا منها نموذجا حمل فيه هذا الكاتب قاتله الله على هؤلاء الخلفاء ومنهم أبو بكر وعمر، وجعل يتتبع أخطاءهم. ولا شك أن هؤلاء لم ينظروا في سيرهم نظر منصف، ولو نظروا بعين الإنصاف لعلموا أنهم ضالون مضلون، ولكن حبك الشيء يعمي ويصم، لما أنهم كانوا على معتقد فاسد ويظنونه صحيحا، ظنوا أن ما هم عليه هو الصواب، وأخذوا يأخذون من مشايخهم ويقرؤون في أمهات الكتب، فمتى وجدوا كلمة هي فيها شيء من الاحتمال البعيد أنه مثلب أو مطعن فرحوا به ودونوه، وأما الحسنات والفضائل ونحوها فإنهم يعرضون عنها ولا كأنهم يقرؤونها، وهذا غاية الجور غاية الظلم. فعلى هذا لا نغتر بما كتبوه، وفضائلهم التي ذكرت في القرآن تكفينا. الله تعالى ذكرهم بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، من يدركهم في هذا؟ ويقول تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، من يدركهم في هذا؟ ويقول تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، متى يدركهم من بعدهم في هذه الفضائل؟ ويقول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، شهد الله لهم بالإيمان وشهد لهم بالجهاد بأموالهم وأنفسهم وشهد لهم بالهجرة، من يدركهم في مثل هذه الفضائل؟ وأمثال ذلك كثير. ونواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ذكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم، فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدموا أبا بكر يصلي بالناس، وقد كان في القوم من أقرأ من أبي بكر. فقال أبو عبد الله: إنما أراد الخلافة. قال أخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن الإمامة من أحق، قال أقرأهم فإذا استووا فالصلاح عندي والله أعلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يصلي بالناس ولم يكن أقرأهم، وابن مسعود أعلمهم بكتاب الله عز وجل. فقال هذا يختلف، فقال من شاء. قال إنما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الخلافة، وهذا موضع تأويل. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال قلت لأبي عبد الله: حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدموا أبا بكر يصلي بالناس هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم. فقال إنما قوله لأبي بكر عندي يصلي بالناس للخلافة، إنما أراد الخلافة بذلك. وقد كان لأبي فكر فضل بين علي، وقد كان لأبي فكر فضل بين على غيره، وإنما أراد الأمر في القراءة. فأما أبو بكر فإنما أراد به الخلافة. ثم قال أبو عبد الله: ألا ترى أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤمهم لأنه جمع القرآن، وحديث عمرو بن سلمة أمهم للقرآن. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا لا تقل إن أبا بكر خليفة رسول الله استخلفه فغضب وقال ما اعتراضهم في هذا يجفون حتى يتوبوا قال له أبو موسى أليس أبو برزة يقول لأبي بكر يا خليفة رسول الله قال نعم هذا وغيره قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله يجانبون ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول يتكلمون في خلافته أو قال خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثتنا أم عمر ابنة حسان بن زيد قال أبي عجوز صدق قالت حدثني سعيد بن يحيى بن قيس بن عبس عن أبيه قال بلغني أن حفصة بنت عمر قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت مرضت قدمت أبا بكر قال لست أنا الذي قدمته ولكن الله يقدمه قال أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا محمد بن عبد الله عن التليد بن سليمان عن أبي الجحاف عن علي قال قام أبو بكر بعدما استخلف بثلاث يقول من يستقيلني بيعتي فأقيله فأقول والله لا يقيلك ولا يستقيلك من ذا الذي يؤخرك وقد قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول وأنعما وأهلا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر منهم وأنعما قال أخبرني الحسن بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي عبده قال أحمد قال ابن عيينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنعما وأهلا قال رواه عن مالك بن مغول قال وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد الله سأله داود بن عمرو إن أبا بكر وعمر منهما وأنعما يعني وأنعما قال نعم سمعت سفيان بن عيينة يقول وأنعما وأهلا أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا إسباط قال حدثنا عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال الأحمسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلا يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من الآفاق من آفاق السماء. وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما أخبرنا وفي السند سق قال حدثنا محمد بن داود وكذلك سق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر خير أهل السماء وخير أهل الأرض وخير الأولين وخير الآخرين إلا النبيين والمرسلين قال أخبرني محمد بن عمرو بن مكرم قال حدثنا إبراهيم بن هانئ قال سمعت بشر بن الحارث يقول رفع الخطأ عن أبي بكر وعمر قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن يخامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على بكر على أبي بكر فإنه يحبك ويحب رسولك قال أخبرني محمد قال أنبانا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة قال إنما أعني من الرجال قال أبوها قال أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثني أبو النضر قال سمعت شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال سمعت عليا يقول ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعد أبي بكر عمر. قال سمعت أحمد بن يحيى النحوي ثعلب سئل عن قوله أنا جذيلها المحكك قال الخشبة تنصب للإبل تحتك بها قلت له فقوله وعريقها المرجب قال يعني النخلة المرجب إذا خيف على النخلة يحوط حولها يعني حول العذق والعذق يعني حول العذق والعذق النخلة والعذق عذق من أعذاق النخلة قلت له فلم سمى نفسه بهذين قال نعم يعني أنا جذيلها أنا أشفي داءكم وأنا عذيقها يعني أنا كريم الأصل فيكم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا شبابة قال حدثنا الفرات قال قلت لميمون بن مهران أبو بكر كان أول إسلاما أو علي؟ قال والله لقد آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن بحيرة الراهب فاختلف فيما بينه وبين خديجة حتى أنكحها إياه وذلك قبل أن يولد علي رحمهما الله. قال سمعت أحمد بن يحيى النحوي ثعلب سئل عن حديث عائشة يوم الجمل تذكرت أباها قلده وهف الإمامة قال تعني الزلل فقيل له قلده الزلل قال قلده أن يقوم بالزلل وقال وهف يهف إذا زل. قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار قال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي. فقال عمرو بن مرة فأتيت إبراهيم فذكرت ذلك له فأنكره وقال أبو بكر رحمهما الله.
هذا تأكيد لخلافة أبي بكر ولبعض فضائله رضي الله عنهم، وقد اختلف هل خلافة أبي بكر بالنص أو بالاجتهاد، فذكر بعضهم أنها بالاجتهاد من الصحابة واستدلوا بقول عمر إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحح جمع من العلماء أن خلافة أبي بكر بالنص، وإن لم يكن النص صريحا لكنه ظاهر وتدل عليه القرائن، وأهمها وأظهرها كونه قدمه يصلي بالناس لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فراجعت عائشة وقالت إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك نفسه من البكاء فلو قدمت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إلى آخره. ذكرت أنه صلى بهم أبو بكر تلك الأيام حتى توفي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يصلي بهم، هذا هو الثابت، إلا أنه في مرة أو في صلاة من الصلوات وجد من نفسه خفة بعدما أقيمت الصلاة فخرج يمشي بين اثنين وهما علي والعباس حتى أقيم إلى جانب أبي بكر، ولم يأذن لأبي بكر أن يتأخر فصلى إلى جانبه، فقيل إنه كان مأموما، وذلك لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قبله فدل على أنه صلى مأموما، واقتداء أبي بكر بصلاته بمعنى أنه يصلي بالناس كصلاته. وقال آخرون إنه كان إماما وأن أبا بكر استأنف الصلاة. أما بقية تلك الأيام فأبو بكر هو الذي يصلي بالناس. أليس هذا دليل على أنه أحق بالخلافة؟ ولذلك قال الصحابة: رضينا لدنيانا من رضيه لديننا. نبي الله صلى الله عليه وسلم رضيه إماما في صلاتنا لديننا، فنحن أولى بأن نرضاه إماما يدبر شؤوننا وأمورنا. هكذا استدلوا، قالوا: تقديمه يدل على تقدمه ويدل على فضله. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقد أخبر بأن في الصحابة من هو أقرأ من أبي بكر، مثل أبي رضي الله عنه، ثبت في الحديث قال: أقرأكم أبي، يعني ابن كعب الأنصاري، كان ممن حفظ القرآن عن ظهر قلب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ابن مسعود كان قد حفظه أو حفظ أكثره في العهد النبوي وحفظ بعده بقية القرآن، ومثل سالم مولى أبي حذيفة كان ممن جمع القرآن أيضا. لا شك أن هذا كله يؤكد أن هناك من هم أكثر حفظا من أبي بكر، ومع ذلك أمر بتقديمه. أليس ذلك دليل على أحقيته للتقديم في الإمامة الكبرى قياسا على الإمامة الصغرى؟ هكذا استدل الصحابة. وقد تقدمت أيضا إشارات كثيرة تفيد أنه أشبه النص، منها قوله: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ومنها أن امرأة جاءته تسأله حاجة ثم قال: ارجعي إلي بعد، قالت: أرأيت إن لم أجدك، كأنها تعني الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إشارة إلى أنه هو الذي يكون خليفة بعده. وذكرت عائشة أنه أراد أن يكتب في مرضه: ائتوني بكتاب أكتب لأبي بكر، ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. علم بأنهم سوف يختارونه ويعرفون أهليته وحقيته. ومنها قوله لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. تجدون في المسجد النبوي في الجانب الغربي مدخلا مكتوب عليه خوخة أبي بكر، يعني أن بيته كان ملاصقا للمسجد في الجهة الغربية، فأمر بباده أن يبقى. وأما بقية الصحابة الذين لهم أبواب على المسجد فأمر بها أن تغلق، وقال ادخلوا من الأبواب الرئيسية ولا تفتحوا على المسجد أبوابا لكم، أمر بإغلاق الأبواب إلا باب أبي بكر، إشارة إلى أنه سيلي الخلافة ويحتاج إلى تكرر الدخول والخروج. وكذلك لما خطب في آخر حياته وقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وما يشاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، فقال أبو بكر نفديك بأموالنا وأبنائنا وأنفسنا. فعجب الناس، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وأبو بكر يقول نفديك بأموالنا وأنفسنا. فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، وكان أبو بكر أفطنهم له وأفهمهم. لما قال هذه المقالة قال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام دليل على أن له هذه الأخوة وهذه الصحبة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما حصل مرة بين أبي بكر وعمر شيء من المجادلة، فأغضب عمر أبا بكر، ثم إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ويقول إني سابقت عمر ثم إني سألته أن يعفو عني فأبى. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت أيها الناس إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ثم إن عمر رضي الله عنه ندم وجاء إلى بيت أبي بكر ليحله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاصطلح. لا شك أن هذا دليل اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأبي بكر، وأنه اختاره صاحبا واختاره محبا. من فضائله رضي الله عنه أنه أول من أسلم، يعني من الرجال، وقد كان إسلامه أو سبب إسلامه ما رآه من علامات النبوة قبل أن ينزل الوحي. مشهور أنه صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام وعمره نحو 24، ثم إنه مر على راهب من اليهود يقال له بحيرة، فلما رآه عرف صفته وأنه النبي المنتظر، وأخبر به ذلك الراهب. علم أبو بكر بهذه الصفة فيه، فمن ثم كان يخدمه وكان يرافقه ولا يفارقه، وهو الذي سعى في تزويجه بخديجة لما رجع عليه الصلاة والسلام من سفره، وكان مسافرا بمال لخديجة، وجمع ما جمعه من المال ومن الربح الذي حصل له. فسعى أبو بكر حتى تزوج بخديجة، ومن ثم كان معه. فمن حين نزل الوحي بايعه، وكان أمره وتزويجه لخديجة قبل أن يولد علي، فدل على صحبة أبي بكر له قبل النبوة، ودل على أنه أعرف به من ذلك الوقت. وقد ذكرنا أن العلماء اتفقوا على أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال، وبعضهم يقول هو أول من أسلم مطلقا من الرجال ومن النساء، وذكر ذلك أبو الخطاب في منظومته حيث يقول: قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت: الموحد قبل كل موحد، حاميه في يوم العريش ومن له في الغار أسعد، يا له من مسعد. فذكر أنه الموحد قبل كل موحد، أي الذي أسلم قبل غيره. وبكل حال ففضائله كثيرة رضي الله عنه. وأما خلافته فإنها وقعت باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، ولما أنه بايعه الخلفاء بايعه الصحابة واتفقوا على بيعته. سمعنا أنه خطبهم وقال: من أراد أن يستقيل بيعته أقلته، مع اتفاقهم على بيعته. فقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك، راضينا ببيعتك ولا نريد بك بديلا. أليس هذا دليل على اتفاقهم على طواعيتهم له وعلى معرفتهم بأهليته وبكونه أحق بهذه الخلافة من غيره؟ لا شك أن اجتماع الصحابة رضي الله عنهم وفيهم السابقون الأولون على مبايعة هذا الخليفة رضي الله عنه دليل على أهليته وكفاءته، وأنهم اختاروه على علم، ولأجل ذلك سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن بعضهم ناداه يا خليفة الله، فقال: إنما أنا خليفة رسول الله، يعني جئت بعده. تواضع أن يقال إنه خليفة الله، لأن خلفاء الله تعالى في أرضه هم الرسل، يعني المذكورين في قوله تعالى: والله جعلكم خلفاء في الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا. وكذلك قوله هو الذي جعلكم خلائف في الأرض أو خلائف الأرض، فالله تعالى هو الذي جعل البشر خلائف، يعني يأتي بعضهم خلف بعض، ولكن تورع أن يقال إنه خليفة الله. وإذا عرفنا أنهم اتفقوا على بيعته فلا شك أن فيهم أهل البيت الذين منهم علي والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وابن عباس وأبوه العباس وغيرهم من أهل البيت، كلهم اجتمعوا على أنه أحق بالخلافة وبايعوه ولم ينقموا عليه شيئا. ولكن الرافضة يدعون أنه مغتصب وأنه أكره عليا على البيعة. إن قرأت في بعض كتبهم وسمعت في بعض أشرطتهم أنهم يقولون إنهم جاءوا إليه، أبو بكر وعمر وفلان وفلان جاءوا إلى علي وهو مختف في بيته، فقالوا له اخرج بايع وإلا أحرق ما عليك بيتك، فخرج مكرها وبايع. وبكل حال قد بايع أول الأمر بيعة يقينية، ولكن بعد ذلك لما أن فاطمة رضي الله عنها طلبت مما كان على يدي أبي بكر من المال وقالت إنه ملك لأبي وأنا أرث منه، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. تطلب من أرض يقال لها فدك، وبعض الأرض هي خيبر ونحو ذلك، فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع جباية هذه الأرض وينفقها في سبيل الله وينفق على أهله منها، وسأفعل كما كان يفعل، لا أدع شيئا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلته. فصار ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته مما أفاء الله عليه، يعطيهم نفقة كاملة. وأما أنه يقسم تلك الأرض التي هي فدك أو غيرها يقسمها ويجعلها تركة فإنه امتنع من ذلك وقال إنها ليست ميراثا ولكنها بيت مال، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليهتم بالمال ولا بالدنيا ولا يجعلها ولا يعيرها التفاتا. ولهذا ذكروا عن ابن الحارث أخي جويرية قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا سلاحه وعتاده وأرضا جعلها صدقة. فهذا دليل على أن أبا بكر ما قسم تلك الأرض لأنها صدقة، لأنه قال ما تركنا فهو صدقة. فإذا كان كذلك فكيف يقسمها؟ والحاصل أن فاطمة لما طلبت منه أن يعطيها قسما من تلك الأرض فلم يعطها، كأنها وجدت في نفسها، وكذلك علي وجد في نفسه فلم يكن يجالس أبا بكر، يعني مجالسة من يأخذ برأيه ويستشيره. ولما ماتت فاطمة بعد 6 أشهر عند ذلك رضي وقنع وجاء وجدد البيعة لأبي بكر، وذكر أنه لم ينفس على محمد على أبي بكر بما أعطاه الله وبما وهبه. ثم هذه الخلافة التي أخذها أبو بكر، هل هو يريد بها رفعة؟ هل هو يريد بها منصباً؟ هل يريد أن الناس يحترمونه ويقبلون يديه ورجليه؟ هل يريد أن يرفعوا مقامه؟ هل يريد أن يسودوه؟ ما يريد ذلك، ما يريد إلا أن يسير بهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظ لهم دينهم، ويحفظ لهم إسلامهم، ويرتب لهم أمورهم. وهكذا فعل. من تأمل سيرته وخلافته التي لا تزيد عن 2 سنة و4 أشهر وجد ما فيها من الفتوحات، دل على حزمه ودل على قوة إدراكه. لا شك أن هذا مما اصطفى، مما يسره الله تعالى على يديه. إذن الخلافة ماذا وجد منها؟ لم يجد منها إلا تعبا، كان يسهر الليل في تدبير المسلمين، لم يكن يصطفي لنفسه الأموال، لم يكن يلبس رقيق الثياب، لم يكن يأكل رقيق العيش، لم يكن يصطفي لأولاده شيئا، ولم يجعل في أولاده ولا من أولاده من يرفع مقامه ولا من يعزه بهذه الخلافة. إذن ماذا نال من هذه الخلافة؟ ماذا يريد منها حتى تقول الرافضة إنه مغتصب لها وأنه أخذ ما ليس له؟ وماذا يريد الصحابة الذين ولوه؟ هل يريدون أن يولوه تشريفا له؟ ما أرادوا إلا لحزمه ولقوته ولمعرفته ولأهليته. ولم ينفسوا على علي رضي الله عنه أنه من أهل البيت، وأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صهره على ابنته، ما نفسوا عليه. ولكن رأوا أن أبا بكر أتم عقلا وأتم إدراكا وأقدم صحبة وأطول ممارسة وأكثر علوما وتجربة، فقدموه لمثل هذه الأمور. وبذلك يعرفوا الخطأ الذي وقعت فيه الرافضة في نقمته على أبي بكر وادعائهم أنه مغتصب للخلافة، وهم بذلك كاذبون. والأشياء التي يتمسكون بها ويعللون بها كلها لا أصل لها من الصحة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا من أتباعهم وحشرنا في زمرتهم. نرجو أيها الإخوة أن نكون ممن يحب من يحبه الله ورسوله، ويبغض من يبغضه الله ورسوله. نشهد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحبهم الله
وممن رضي عنهم. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا المرتدين بعد موته عليه الصلاة والسلام، ثبتوا على الإسلام وأيد الله بهم الدين وبايعوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الراشد الذي هو أبو بكر، واجتمعوا على بيعته. ولما ارتدت الأعراب الذين حول المدينة ثبتوا على الإسلام، ثبت أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف، ثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى، وأيدهم الله بقوة منه فقاتلوا أولئك المرتدين وقتا قصيرا، فنصرهم الله مع كثرة المرتدين في الجهات من البوادي، ورجع البوادي إلى الإسلام والتزموا بأحكامه، فانطبقت عليهم الآية: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، فيهيئ الله قوما يحبهم ويحبونه. شهادة من الله لهم بأنه يحبهم وأنهم يحبونه. وهذه الصفات كلها تنطبق على الصحابة، ومن أبرزهم الخلفاء الراشدون، ومن أبرز الخلفاء الشيخان أبو بكر وعمر اللذان أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهما بقوله: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وأخبر بأن في طاعتهما الرشد والخير، وشهد لهما بالرشد وبالهداية بأنهم من الخلفاء الراشدين المهديين. وإذا كانوا كذلك فإنه لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم تنطبق على كلهم. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغض الأنصار إلا منافق. الأنصار هم الذين نصروا الله ورسوله، الذين آووا ونصروا. وإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون أولى بهذا الوصف، الذين سبقوهم بالإيمان والذين هاجروا من بلادهم وصبروا على اللأواء والشدة والضيق والضنك. ولا شك أنهم والحال هذه قد حازوا قصب السابق، وأنهم قد ظفروا بالأسباب التي بها السعادة وبها الفلاح وبها الأمارات الواضحة التي تدل على أن الله تعالى يحبهم ويحب من يحبهم. نرجو أن نكون ممن يحبهم وأن لا يكون في قلوبنا غل ولا ضغن ولا حقد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف الله الذين جاءوا من بعدهم فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. نحن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل هو الحقد، أي لا تجعل في قلوبنا حقدا ولا بغضا ولا كراهية لمن سبقنا بالإيمان. فلا شك أن الصحابة أول من يدخل في ذلك، فمن كان في قلبه غل وحقد وبغض لأولئك الصحابة الذين نصروا الله ونصر الله بهم دينه وأظهره بهم، والذين آووا ونصروا والذين بذلوا جهدهم في سبيل إعلاء دين الله، والذين حفظ الله بهم الدين وحفظ الله بهم الإسلام وحفظ بهم الكتاب والسنة. فمن اتهمهم بنفاق أو اتهمهم بردة أو اتهمهم بزيغ أو أبغضهم أو حقد عليهم فقد وصف في هذا الحديث بأنه منافق، وقد اتهم الله تعالى بأنه ما حفظ دينه ما حفظ الإسلام. الله تعالى تكفل بحفظ الدين، بحفظ شرف المسلمين، بحفظ ذكر المسلمين، وهو قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي شرف لك وفضل ومنقبة كبيرة. هذا القرآن وهذه الحكمة وهذا الدين إذا كان هذا شرفا له فإنه شرف لأمته، شرف لأتباعه. إذن الله تعالى حفظ هذا الذكر وحفظ هذا الشرف، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف حفظه؟ يسر الله وسخر من قام بحفظه، من دونه وحفظه واستظهره ونصره إلى أن بلغ مشارق الأرض ومغاربها وقامت حجة الله على عباده. لو قيل بأن هؤلاء الصحابة أو هؤلاء الخلفاء أنهم مرتدون أو أنهم منافقون وحاشاهم من ذلك، فكيف يؤمنون على الإسلام وكيف يؤمنون على القرآن وكيف يؤمنون على السنة وعلى الأحكام؟ إذن فهذه الأحكام مفترات، وهذه الأحاديث مكذوبة، وهذا القرآن محرف ومصحف ومزيد فيه ومغير. والله تعالى قد أقام الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قل فلله الحجة البالغة، ليس لأحد عذر في أن يعتذر بعدما قامت الحجة بإرسال هذا الرسول وبإنزال هذا الكتاب وبحفظه وبتيسير من يحفظه ومن يؤدي حقوقه. قد عرفنا أن الذين حفظ الله تعالى بهم هذا الدين هم الصحابة، هداهم الله تعالى أولا فتقبلوا الإسلام وأحبوه، ثم لازموا النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، وكانوا في غاية الذكاء وفي غاية الحفظ، فكانوا يحفظون ما سمعوه منه سواء أقوالا أو أفعالا. ثم لما قبض الله رسوله إليه اجتمعت كلمتهم على تقديم صديق الأمة الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأماكن ليصلي بهم وليقوم مقامه، وقد عرفوا ذلك من مكانته. ولما قبض الخليفة الأول اجتمعت أيضا كلمتهم على الخليفة الثاني الذي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكل منهما فضائل ولكل منهما ميزات لا يدرك فيها لا يدركه من بعده، أهلته تلك الفضائل على أن استحق أن يكون خليفة وأن يقوم بأعباء الأمة وأن يقوم بشؤونها. وليس قصدهما من هذه الخلافة الدنيا، وإنما قصدهم الدين. لم يقصدوا اسم شهرة ولا رئاسة ولا منزلة في قلوب الناس، وإنما قصدوا حفظ الإسلام. سخرهم الله تعالى لحفظ دينه ولضبط أمور الأمة حتى حصل ما حصل من تدبير شؤون هذه الأمة في وقت شديد الخطر، كثير الأعداء، الأعداء يتربصون الدوائر بالمسلمين، اليهود والنصارى والمشركون والمجوس، كل منهم يكيد للإسلام، ولكن رد الله كيدهم في نحورهم فأظهر دينه، وصدق قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أظهره الله في زمن هؤلاء الخلفاء، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الإسلام على جزيرة العرب، على العرب كلهم الذي في هذه الجزيرة من البحر إلى البحر، كل قبائل العرب. ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد منهم، ثم رجعوا إلى الإسلام في أقل من سنة، ثم بعد ذلك رأوا أن يظهروا الإسلام في الدول الأخرى، فبدأوا بالشام ومصر والعراق وسائر البلاد حتى فتحها الله تعالى عليهم في زمن قصير، وحتى قامت الحجة وانقطعت المعذرة. هذه سنة الله تعالى في عباده. وبكل حال يجب علينا أن نحب أولئك الصحابة، وأن حبهم إن شاء الله مما يدخل الجنة، فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا، إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي. الآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: ذكر خلافة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم بن يزيد عن المسعودي عن القاسم عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد الإسلام بعمر. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أن أباه قال: حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب. كأنه يلهم الشيء من الحق. وقوله السكينة تنطق على لسان عمر. أخبرنا محمد بن علي حدثنا قال حدثنا مهنا قال: سألت أحمد ما قوله: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر، هو في سباق الخير؟ قال: لا. قلت: في أي شيء هو؟ قال: في الإسلام. أخبرنا أحمد بن محمد ابن حازم قال حدثنا إسحاق قال: سئل أحمد عن أبي بكر وعمر فقال: ترحم عليهما وتبرأ ممن يبغضهما. قال إسحاق بن راهويه كما قال. أخبرنا أحمد بن محمد ابن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن العمرين، قال: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله. أخبرنا محمد بن علي السمسار قال حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد الله قلت: من العمرين؟ قال: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. قلت: إن أبا عبيد فيما حدثوني عنه قال: العمرين أبا بكر وعمر. فقال: ما نعرف العمرين إلا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. أخبرنا عبد الملك قال أنبأنا أبو النضر قال حدثنا سعيد عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله يعني: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. سمعت ثعلب النحوي سئل عن قوله حي هلا بعمر فقال: يقال فحي هل وحي أهل وحي هلا. قال: ابدأوا بذكر عمر رحمه الله. وسمعت إبراهيم الحربي يسئل عن قوله حتى ضرب الناس بعطن قال: يعني الموضع الذي فيه الإبل. قال: فلم أر عبقريا من الناس يفري فرية قال: عبقر أرض قال عبقر أرض بالحجاز، وقال: عبقر أرض باليمن يعمل فيها البسط يفري فرية. قال: لم أر أحدا يقدر أن يعمل عمله. أخبرنا الدوري قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير عن الصقر بن عبد الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: بكت الجن على عمر قبل أن يقتل بثلاث فقالت: أبعد قتيل بالمدينة أصبحت له الأرض تهتز العضاة بأسوق. جزى الله خيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتقي، فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أخبر العين مطرقي فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال رأى عمر رجلا يشتكي رجليه به هذا الداء يعني النقرس فقال كذبتك الطهاين قال فبري في العام المقبل وما يشتكي شيئا أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أسامة بن زيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال كان قوم من أهل الكوفة يسعون بسعد إلى عمر فقال عمر لا أبدلنكم حتى ترضون ولو هلك حمل من ولد الضأن على شاطئ الفرات ضايعا لخشيت أن يسألني الله عنه أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا حتى يلقاك عظماء الناس ووجوههم قال فقال عمر لا أراكم هاهنا إنما الأمر من هاهنا وأشار بيده إلى السماء خلوا سبيل جملي أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن شيخ من أهل البصرة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن عمر ركب برذونا فهزه فنزل عنه وقال مطية الشيطان أخبرنا محمد قال وكيع عن سفيان عن الشيباني عن يسير بن عمرو أن عمر ركب برذونا فهزه فنزل عنه وقال قبح الله من علمك ما أرى أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة عن رجل لم يسميه قال عمر اللهم إني غليظ فليني وضعيف فقوني أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد شيخ لهم قال خرج عمر بن الخطاب إلى مكة فما ضرب له فسطاط حتى رجع وكان يستظل بالنطع.
هذه الأثار في فضائل عمر وهو الخليفة الثاني الذي استخلفه أبو بكر رضي الله عنه اختاره خليفة بعده لما أحس بالمرض رغب في أن يستخلف على الأمة من يكون أهلا للولاية وقع اختياره على عمر ولا شك أنه أولا عرف أهليته وكفاءته ومناسبة إمارته وثانيا لا بد أن يكون عنده علم بما اطلع عليه من العلامات في أنه هو الخليفة الثاني وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر أبا بكر وعمر في حديث عن علي سبق قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما جئت أنا وأبو بكر وعمر دخلت أنا وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر وعمر ففعله هذا دليل أو كلامه دليل على أن أبا بكر هو الأول وعمر هو الثاني وهو معنى الأثر الذي سمعنا قريبا الذي يقول فيه ساعة سبق الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر، والمصلي هو التابع. المسابقة على الخيل يسمى الأول، الذي يصل إلى الميدان أولا يسمى السابق، والذي يليه يسمى المصلي، والذي بعده يسمى المثلث الثالث. فمعناه أن أبا بكر هو الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر هو الثالث بعد أبي بكر، أي هو الذي بعده. ولا شك أيضا أن أبا بكر قد عرف أنه هو الخليفة بإشارات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بفضائل الجمة التي حظي بها دون غيره، وأنه يلي أبا بكر في الفضل. فقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وهذا ترتيبهم في الفضل، أن أفضل الصحابة هو أبو بكر، ثم بعده عمر، ثم عثمان أو علي على خلاف بينهم. وقد ثبت عن عمرو بن العاص لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في جيش ذات السلاسل، جاء إليه صلى الله عليه وسلم وقال: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: إنما أردت من الرجال. قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. فهذا ترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في المحبة، أنه الذي بعد أبي بكر، فأفاد بأنهما متواليان، عمر بعد أبي بكر. فهذا هو الذي حمل أبا بكر على استخلاف هذا الخليفة الراشد. لا شك أن خلافته رضي الله عنه خلافة رشد وخلافة خير. ماذا استفاد من الخلافة؟ استفادت الأمة، استفادت الأمة من خلافته، أن وطأ الخلافة، فهو الذي جهز الجيوش، وهو الذي حثهم على الصبر، كتبه التي يكتبها لهم تحثهم وتحملهم على أن تقوى قلوبهم، فيقول لهم: إنكم لا تقاتلونهم بعددكم ولكن تقاتلونهم بإيمانكم، يحثهم على أن يقووا إيمانهم وأن يصبروا ويصابروا. إرشاداته التي يرشدهم بها وتعليماته كان لها الأثر الواقع في أن نصرهم الله تعالى، وفتحت في زمانه البلاد الكثيرة، فتحت مصر بأكملها، وفتحت الشام بأكملها، فلسطين والأردن، وكذلك سوريا ولبنان وسائر هذه البلاد، والعراق وخراسان. ولما وصل الحصار إلى بيت المقدس وتحصن النصارى لليهود والنصارى فيه، امتنعوا من أمر فتحه وقالوا لا نفتحه إلا أن يأتينا رجلا من صفته كذا وكذا مذكور عندهم في الكتب في كتب أنبيائهم أنه لا يفتحه إلا رجلا من العرب. ولما ذكروا صفته لم تنطبق إلا على عمر، فكتبوا إليه يخبرونه بأنهم امتنعوا من فتح أبواب بيت المقدس إلا أن تأتيهم. فرحل عمر رضي الله عنه حتى أقبل إلى بيت المقدس فتلقاه الصحابة وهم محاصرون لتلك البلاد، ولما تلقوه أشاروا عليه أن ينزل عن بعيره وأن يركب برذونا الذي هو نوع من الخيل كان يركبه الأمراء، إذا ركبه أحدهم فإنه يتبختر به ويميل به. ولما ركب ذلك البرذون ورآه يتمايل به خشي على نفسه من الإعجاب، فقال ما أركبتوني دابة إنما أركبتوني شيطانا، ودعا على من علمه هذه المشيئة. وذلك من تواضعه كما سمعنا في هذه الآثار. والحاصل أنه لما أقبل على اليهود في بيت المقدس ورأوه عرفوه، عرفوا صفاته التي وصف بها في كتبهم، ففتحوا البلاد وتخلوا عنها ودخلها المسلمون وأصبحت بلاد إسلام. وهذا أول فتح لبيت المقدس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد أن حاصرها خالد بن الوليد مدة فتحصنوا وامتنعوا من فتحها. ولا شك أن هذا من فتح الله تعالى على المؤمنين، وأنه من فضائل عمر في خلافته سافر إلى الشام مرتين، دليل على اهتمامه بأمر المسلمين. وهو خليفة سفره يستغرق شهرا ذهابا وشهرا إيابا لبعد المسافة، يركب على الدواب ثم يسير سير حاملات الأثقال، فلا يصل إلا بعد شهر، يلاقي الصعاب ويلاقي التعب والمشقات، يتحمل ذلك كله. وهو أمير المؤمنين، وهو خليفة الله في أرضه، خليفة المسلمين الذين رضوه، وهو الذي ضبط أمورهم ودبرها. كيف مع ذلك يتهم بأنه مرتد أو بأنه منافق كما يزعم أعداؤه، أو بأنه مغتصب لهذه الولاية وليست من حقه ولا هو أهل لها؟ كيف قدمه الصحابة ورضوا به ورضيت به الأمة وأجمعت على خلافته وعلى ولايته مدة 10 سنين إلى أن سلط عليه أبو لؤلؤة المجوسي فقتله لأجل أنه في زعمه لم يخفف عنه، وقال وسع عدله الأرض إلا أنا، مع أنه قد شفع له بأن يخفف عنه من ضريبة التي ضربها عليه مولاه. وبكل حال فهو رضي الله عنه من أجلاء الصحابة ومقدميهم. فضائله كثيرة، منها هذا الحديث الذي سمعنا أخبر صلى الله عليه وسلم بأن في الأمم السابقة محدثون، فإن يك في هذه الأمة فإنه عمر، أي فعمر رضي الله عنه من المحدثين، يعني من الملهمين. وقد وقع مصداق ذلك في ظنونه وفي حدسه، كانوا يقولون إذا اختلفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعض الصحابة بكذا وأشار عمر بكذا نزل القرآن على إشارة عمر، يعني غالبا. وكذلك له موافقات، موافقاته التي وافقه ربه فيها، منها قد تقدمت الإشارة إلى بعضها كقوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، نزلت بعدما قاله لهن عمر. ومنها قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، نزلت بعدما أشار به عمر. ومنها قوله تعالى في أسارى بدر ما كان لنبي أن يكون له أسرى، فقد أشار عمر بأن تقتل الأسرى، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر، وهو قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ومنها قوله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، نزلت الآية بإشارته. ومنها قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، إلى قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، نزلت بعدما قالها عمر. وغير ذلك من الآيات والأحاديث كثيرة أيضا. ومن فضائله الحديث الذي سمعنا تفسيره، وهو الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رأيتني على قليب يعني بئر أنزع منها بدلو، فنزعت يعني اجتذبت من الماء ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له.